الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: الفصل الرابع، موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع. عيادة المرضى من الأعمال المرغب فيها على وجه الإكمال في الدين، حيث دل على فضلها كثير من الأحاديث الصحيحة التي لا يكاد يخلو كتاب من كتب الحديث أو الكتب المصنفة في الآداب وفضائل الأعمال من بعضها. ولذا انعقد إجماع أهل العلم على مشروعية عيادة المرضى من المسلمين ومواساتهم، وقال في وجودها بعض العلماء عملا بمدلولات الأحاديث، وهو ظاهر قول الإمام البخاري رحمه الله، حيث ترجم لبعض تلك الأحاديث بقوله: باب وجوب عيادة المريض. ونقل ابن حجر رحمه الله هذا القول عن بعض أهل العلم، قال: والجمهور على أنها مندوبة. وأما عيادة مرضى أهل البدع فيتجاذبها نوعان من الأدلة. النوع الأول هي تلك الأحاديث المراغبة في عيادة المرضى والحث عليها على وجه العموم. النوع الثاني الأدلة المانعة من موالاتهم ووجوب هدمهم، بل والنص على ترك عيادتهم في بعضها. ولهذا كان غالب عامة الناس المنقسمين في موقفهم من عيادة أهل البدع إلى قسمين: قسم نظر إلى أدلة النوع الأول فتقرر لديه مشروعية عيادتهم فهو يعودهم ويدورهم على كل حال، وقسم النظر إلى مقتضى أدلة النوع الثاني فلم يرى عيادتهم على كل حال. والحقيقة أن كلا القسمين مخطئ، والصواب هو ما عليه أهل العلم والتحقيق من أهل السنة، وهو التفصيل في حكم عيادتهم بحسب حال مبتدئ ومدى تحقيق عيادتهم للمصالح المشروعة لأجلها من عدمها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل في بيان موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع. والأصل في هذا هو عموم الأدلة الدالة على مشروعية عيادة المسلم لأخيه، وهذا من جملة الحقوق المشروعة للمسلمين فيما بينهم كما هو معلوم. وأما المبتدع فإن حكمه يختلف باختلاف حاله، ولهذا عيادة أهل البدع بالنظر إلى حاله فيها تفصيل كما سيأتي، ولكن النظرة التي ينظر إليها من لا يتأمل النصوص في هذا قد لا يتبين له من هذه المسألة إلا النظر إلى أحد هذين الوجهين. يعني عموما أدلة المرغبة في عيادة المسلمين، فيأتي من يقول بعموم عيادة أهل البدع يقول هذا مسلم وحق وله الحق على أخوانه. تسمعون هذا الكلام يقال في كثير من المواطن وفي كثير من يعني مشارك الحوار، يعني يقال هذا مسلم كيف يمنع من حقه، كيف لا يزال، كيف لا يجي على، لا يترحم عليه، لا تشاف دعوته، لا يعاد إذا مرض، لا يطلع عليه. نسمع يعني مثل هذا الكلام، ويأتي في المقابل من ينظر إلى النصوص في وجوب مهاجرتهم ومقاطعتهم ويعمم هذا الحكم. وكثير من المسائل تلاحظون التي يحصل فيها نداء أنها ترجع إلى التفصيل، الذي ينظر إلى بعض أطراف الأدلة في هذا يأخذ بطرف من النصوص ويعمم هذا الحكم، والآخر يأخذ بالطرف الآخر ويعمم. وهذه نفسها ملاحظة في كثير من مسائل النداء. وسبب يعني هذه النظرة هو أنه لا ينظر إلى النصوص بمجموعها، وهذه فكرة كثير من أهل البدع ومن أهل الجهل. فلو نظروا إلى النصوص عرفوا أن النصوص التي تدل على عيادة المريض والمسلم أنها مقيدة في بعض النصوص الأخرى بقيود، وكذلك النصوص التي جاءت بالمنع من عيادتهم ومواصلتهم أيضا مقيدة في نصوص أخرى. هذا السبب. السبب الآخر دائما ينبغي أن نعرف أن المبتدع إذا أطلق هذا الإطلاق يشمل من يفخر ببدعته والمسلم، ولهذا كثر الاختلاف في أحكام أهل البدع أكثر من أهل المعاصي. لما؟ لأنه إذا قيل صاحب معصية عرف الناس أنه مسلم. وإن كان هناك إطلاق عام إطلاق المعاصي على الكفر كما ورد في الأحاديث، يعني أكبر الكبائر أكثر بالله، لكن الإطلاق الخاص عند العلماء والمشهور أن المعاصي هي دون الكفر. ولهذا لم يحصل الاشتباه في أحكام أهل المعاصي كما حصل الاشتباه في أحكام أهل البدع، لأن أهل البدع لأن البدعة بالنظر إلى جنسها هي يعني مخالفة منسوبة إلى الشر، فالمبتدع ينسب مخالفته إلى الشر، طريقة في الدين مخترعة. ولهذا تشمل قد تكون البدعة مكثرة وقد تكون مبشرة، فالذي يعني لا يتأمل هذه القسمة يخطئ. ولهذا تلاحظون في كل المشايخ المتقدمة وهي مبناة على الأدلة من الكتاب والسنة ثم الاستناد في كلام أهل العلم، تجدون أن القسمة ترجع إلى هذا الأمر في الأحكام، إلى مبتدع كافر في بدعته فهذا ملحق للكفار في حكمه وهو منهم، ومبتدع مسلم وهذا مسلم له حقوق المسلمين، ولكن تبقى مسائل في الحجر وفي العقوبات وفي بعض المصالح المتعلقة بالمسلمين. إذن هذا هو الأصل، إذا ضبط تنضبط هذه المسألة. فعيادة أهل البدع أيضا ترجع إلى هذه القسمة، يعني المبتدع الكافر عموما النصوص التي جاءت في عيادة المسلمين ما جاءت في عيادة الكفار، وإن كان الكافر وعيادة الكافر كما سيأتي هناك نصوص دلت على عموم يعني مواصلتهم وإذا لم يكونوا من الأعداء المحاربين، ولكن الأصل في هذا المشهور هو عموم الأدلة التي جاءت في عيادة المسلمين وأن هذا من حق المسلم على أخيه. وبيان ذلك أن المبتدع إما أن يكون كافرا ببدعته أو مسلما، فإن كان كافرا ببدعته فلا تشرع عيادته إلا أن يرجى منها تحقق مصلحة دينية كالحكم في عيادة الكافر الأصلي، فإنها لا تشرع عيادته إلا بهذا الشرط. دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من عيادة النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين وعرضه الإسلام عليهم. فعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن كلمة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما سلمه هو على كلمة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. الحديث. وعن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. فدل الحديثان على جواز عيادة المشرك إذا غلب على الظن تحقيق مصلحة دينية كإسلامه مثلا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقييد هذه المصلحة برجاء إسلامه فقط أخذا بظاهر الحديثين. قال ابن سيرين رحمه الله: قيل يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رضي إجابته، ألا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام؟ فأما إذا لم يسمع في الإسلام ولا يرجى إجابته فلا ينبغي عيادته. وهكذا قال ابن بطال رحمه الله: إنما تشرع عيادته إذا رضي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يسمع في ذلك فلا. وأما ابن حجر رحمه الله فيرى أن مشروعية عيادته غير مقيدة بمصلحة إسلامه، بل قد تتحقق بعيادته مصلحة أخرى فتشرع عيادته. قال بعد نقله كلام ابن بطال رحمه الله: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قلت: وهذا هو المترجح، فقد ثبت عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين
ومثل هذا الفعل لا يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا طلبا لتحقيق مصلحة دينية. أما تقييد هذه المصلحة برجاء الإسلام من عاداه من المشركين فلا دليل عليه. فاحتمال قصده صلى الله عليه وسلم تحقيق بعض المصالح الأخرى بالإضافة إلى تلك المصلحة كصلة رحم أو إحسان إلى خادم أمر والد كصلة رحم أو إحسان إلى خادم أمر وارد في عيادته صلى الله عليه وسلم لعمله وخادمه، بل إن هذا هو الذي يقتضيه خلقه الكريم، خصوصا بعدما ثبت أن بر ذوي القرابة وغيرهم من الكفار غير المحاربين أمر معدول به في الدين، كما في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين ولم يظاهروا، أي يعاونوا على إخراجكم كالنساء وطاعة منهم. فيترجح بهذا عدم حصر المصلحة في عيادة المشرك في رجاء إسلامه فقط وتعليق مشروعية عيادته بذلك، بل متى ما تحققت مصلحة دينية أخرى كبر قريب أو إحسان إلى خادم أو جار فتشرع العيادة حينئذ، على ما دل عليه ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
نعم، هذا في بيان حكم عيادة المشرك. وإذا ثبت بهذه النصوص في هذين الحديثين عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والغلام اليهودي، فإن هذا دليل بين على جواز عيادة المشاكل. ثم أن العلماء اختلفوا في المبرر لعيادته، هل هو رجاء الإسلام أم أنه لمصلحة أخرى؟ والمقصود في الأصل أن المبتدع لو نظرنا لحكم بالنظر إلى أحكامه أم كفره فإنه أقصى ما يقال بأنه كافر أو مشرك، وهذا هذه الأدلة مبينة لحكم عيادة المشرك. ولهذا ينبغي في هذه المسائل أن يرجع إلى الأدلة والنصوص، فإذا ثبت في هذه النصوص جواز عيادة المشرك والكافر فإن المبتدع حتى إذا قلنا بالكفر ببدعته فإنه ليس بأشد يعني من هؤلاء، خاصة إذا كان بل أنه منتسب للإسلام وقد يقع فيما يقع فيه وهو متأول. ولهذا كثير من أهل البدع لم يكفروا مع وقوعهم في الكفر ببدعهم، بخلاف هؤلاء الذين يقطع في كفرهم وبشركهم لأنهم لا ينتسبون إلى الإسلام. فإذا هذا فيه بيان واضح فيه رد على من يمنع من عيادة المبتدع بدعوى أن المبتدع جرمه أعظم من العار، فلو أنه بلغ حتى الكفر فهذا هو حكم كافر. ثم أن العلماء اختلفوا في العلم، ومنهم من قيد هذا برجاء الإسلام كما ذكر المنذري والانبطار، ولكن هذا في الحقيقة أمر محتمل ومعلوم أنه إذا ورد على احتمال كثير فإنه يفضل الاستدلال به، فقد يأتي آخر ويذكر أن المصلحة غير مقيدة أو الزيارة غير مقيدة بهذه المصلحة. ولهذا ما ذكره المنذري قال: ألا ترى أن اليهودي أسلم، معارض بأن أبا طالب لم يسلم. فإذا قيل هو رجاء الإسلام فنقول أيضا هذا غير متحقق، ويبقى الأمر في كل مشرك أيضا وفي كل كافر أنه لا يقطع بإسلامه، وكذلك لا يقطع بعناده وعدم استجابته. فإذا بقي الأمر إلى التوفي في هذا. هذا أمر. أمر آخر أنها تفيد بهذه العلة أيضا ليس عليه دليل، وإنما هذا قيمه من فهمه منه أن الأصل في المشرك أنه لا يعاد، لكن أيضا كون هناك مصلحة أخرى أيضا هذا وارد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المشركين ماتوا ولم يزروا ولم يعدوا، وبخلاف يعني زيارته لعمه أبي طالب وغلام اليهود، فظاهر منها أن عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لقرابته، والغلام اليهودي أنه كان يخصص النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر أن هذا من الإحسان إلى من أحسن، ولو كان هذا الإحسان متعلق بأمر الدنيا، خصوصا ما أذن الله عز وجل به يعني من در هؤلاء إن لم يكونوا من المعاندين المحاربين الذين أصدنا عن دين الله عز وجل، فبقي الأمر على التوسع، وأن الزيارة مشروعة لمصلحة شرعية أو لتأدية إحسان أو لرد معروف أو لقرابة أو لأن يكون هذا الكافر من الجيران الذين لهم حق الجوار، فإن هؤلاء تشرع عيادتهم لهذا المصلحة. نعم. المصلحة يكررها من ينظر فيها، المصلحة الشرعية وكذلك من ينظر فيها، لأن الأثر في هذا الذي يفعل إما أن يكون من أهل العلم فهو ينظر في المصلحة، وإما أن يكون من العامة فيستأذي ويجاب.
ويشهد لهذا ما رواه المروزي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن رجل له قرابة نصرانية يعوده قال نعم، وعن الأكرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل له قرابة نصرانية يعوده قال نعم، قيل له نصراني قال أرجو ألا تضيق العيادة. أما إن لم يقصد في عيادة المشرك تحقيق مصلحة دينية مشروعة كان يكون مبعث عيادة المشرك والتابع عليها حب ذلك المشرك ومودته والموت بزيارته، فإنه لا تجوز عيادته لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فقد قطعت هذه الآية الموادة بين المسلمين والمشركين ولو كانوا أقرب الناس، وبالتالي فلا تجوز عيادة المشرك إذا كانت من هذا الباب، وكذلك إن كان القصد من عيادة المشرك تحقيق مصلحة دنيوية فإنها لا تجوز أيضا. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يعود شريكا له يهوديا أو نصرانيا قال لا ولا كراهة، وإذا تقرر هذا في حكم عيادة المشرك متى تكون جائزة مشروعة ومتى تكون محرمة ممنوعة، فإن القول في عيادة المبتدع الكافر ببدعته كالقول في عيادة المشركين والكفار عامة بدخوله بوقت الكفر في ذمته.
نعم، هذا في البيان مما يؤكد أن الأصل في عيادة هؤلاء هو تحقيق مصلحة، ولهذا يلاحظ يعني في إجابة الإمام أحمد أنه لما سئل عن النصراني له قرابة فأفتى بجواز عيادته، ولما سئل عن عيادة الشريك في التجارة وفي الدنيا فمنع من هذا، فدل على أنه إذا كانت هناك مصلحة شرعية مثل القرابة التي هو مأمور بصلة الرحم والقريب إن لم يكن من المحاربين المعاندين فرخص في هذا، وعلى هذا نقول أن العيادة إما أن ترجع إلى موادة ومحبة فهي ممنوعة، وإما أن ترجع إلى مصلحة شرعية أو إلى مصلحة دنيوية، فإذا كانت إلى ترجع إلى مودة ومحبة فهي ممنوعة لما نهى الله عز وجل من مودة هؤلاء، ولأن البعث عليها المودة، فكل ما كان الباعث عليه محرم فهو محرم، وأما إذا كانت المصلحة فإما أن تكون مصلحة شرعية أو مصلحة دينية، إذا كانت مصلحة دينية فإنه لا يمنع من عيادته، وأما إذا كانت مصلحة دنيوية فإنه يمنع، لأن الإمام أحمد سئل عن الرجل يعود شريكا له يهوديا أو نصرانيا قال لا ولا كرامة، لأن الباعث ما هو علاقة دنيوية شراكة وإحسان إليه بسبب الدنيا فهذا ممنوع، فينبغي تأمل هذه الأثار، يعني الذي لا يتأمل هذه الأثار يأخذ يعني مثل هذا الأثر في عيادة النصراني الشريف كعيادة النصراني أو خليلي، فقد يظن بها التعارض وقد تحمل على غير وجه، ومن نظر إلى كلام السلف يعني بفقه
تبين له الفوائد بين هذه المسائل وأن المسألة مدارها على يعني قواعد فرعية منضبطة، وليس كما يظن يعني من يظن أن هذه مجرد يعني إجابات ومجرد إجابات تتعارض. فالأصل في هذا والنظر إلى هذا البعث عن الزيارة، هل هو المودة فهي ممنوعة أو هو لمصلحة فينظر في هل هي مصلحة فرعية أو دنيوية. فلا تشرع عيادة المبتدع الكافر إلا إذا غلب على الظن تحقق مصلحة من ورائها، كاستجابة المبتدع إلى الدعوة إلى السنة وإقلاعه عن البدعة، أو تحقق بها أمر مشروع كفلة قريب أو إحسان إلى جار. لكن ينبغي أن يعلم عند عيادة المبتدع الكافر صلة لرحمه أو إحسانا لجواره وكان داعية لبدعته أن أجره مشروع، فإن رجي من أجله بترك عيادته رجوعه عن بدعته وتوبته منها فإنه حينئذ لا يعاد. وجملة القول أن عيادة المبتدع الكافر إنما تشرع في حالتين: الحالة الأولى أن يرجى منها توبة المبتدع عن بدعته ورجوعه إلى الإسلام والسنة. الحالة الثانية أن يتحقق بها أمر المشروع كصلة رحم أو إحسان إلى جار أو غير ذلك من المصالح المشروعة. وهذه الحالة مقيدة باختيار لا يكون المبتدع معلنا لبدعته، فإن كان كذلك فإن أجره مشروع، وعندئذ يراعى أي الأمرين أصلح، أجره أم عيادته، فيقدم الأرجح منهما، وذلك بناء على ما جرت عليه قاعدة التشريع من تقديم أعظم المصلحتين نفعا إن لم يمكن الجمع بينهما. وأما فيما عدا هاتين الحالتين التي تقدمت الأدلة على جواز عيادة المبتدع الكافر فيهما، فالذي يظهر من النصوص وكلام السلف المنع من عيادة الكفار من أهل البدع فيما سواهما من الأحوال، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فيبقى النهي عن عيادة هؤلاء القدرية ومن في حقهم من أهل البدع على عمومه إلا فيما استثناه الدليل من جواز العيادة في تلك الحالة.
نعم، هذا في بيان حكم المبتدع. الآن النصوص كما هو ملاحظ لم يأتي بها النص على المبتدع، والسبب في هذا والعلة والله أعلم أن المبتدع ليس له حكم يختص به، لأنه هو وصف بمخالف، ثم هو في النهاية لا بد أن يخفي حكمه إما إلى الكفر أو إلى الإسلام. ولهذا لا ينبغي الظن بنصوص الشريعة أنها لم تبين أحكام المبتدع، فإن المبتدع في النهاية إما أن يقتضي بدعته فحكمه حكم الكافر، وإما أن يقع على الكامل حكمه حكم المسلم. ولهذا ينبغي أن ينظر يعني عند النظر في أحكامه إلى هاتين الحالتين. هنا مسألة أخرى، وهو أن التقرير هذا الذي تقدم في جواز أو في مشروعية عيادة المبتدع الكافر، لكن لا ينبغي أن ينسى الأصل، وهو أن المبتدع إذا كان داعي لبدعته فإن الإنكار عليه واجب، وهجر ومن وسائل الإنكار عليه الهجر، ومن الهجر ترك العيادة والمجالسة. وإلا لا يمكن أن نقول أن المبتدع الكافر ببدعته أنه يعاد عموم الأدلة على جواز عيادة الكفار، ثم نأتي نفصل في المبتدع المسلم وهل هو داعي أم لا. ينبغي أن يغفل هذا الجانب، وهو أن هذا المبتدع إذا كان داعيا لبدعته مثل الكافر المحارب المعاند هذا داعي لكفره، فهذا لا يوافق. كذلك المبتدع الذي هو داعي لبدعته وقد يلحق من يعوده ضرر في دينه فإن هجره مشروع، وعند ذلك فإنه لا يعاد، وإن كان الأصل في حكمه هو جواز عيادته، كما أن المبتدع المسلم عيادته مشروعة، لكن إذا كان داعي لبدعته لا يعاد. لكن المانع من العيادة هنا ليس يعني عدم الجواز، وإنما هو النظر في المقصود، يعني يلاحظ الفرق يعني في النظر في حكم المبتدع الكافر من حيث الأصل أن عيادته مشروعة بما تقدم من العلة أو من العلم التي هي متعلقة بالمصالح الشرعية، لكنه مع هذا ينظر في هل هو من الدعاة إلى البدع أم لا.
فقد يكون الأصل في عيادته الجواز، لكنه يمنع من عيادته لمبرر آخر وهو النظر في المصلحة. وقد يكون هذا من البر به، يعني أن ترك عيادته لمصلحة له يركى من هجره رجوعها إلى الإسلام، رجوعها إلى السنة. أو قد يكون العكس، وهو أن العيادة مؤثرة في رجوعه فتكون هي المتعينة هنا. إذا لابد من النظر إلى هذه المسألة بعد النظر إلى الأصل وإلى الحكم يعني في الأصل. وأما إذا كان مبتدع كافر ولا يتحقق بعيادته مصلحة شرعية، فإن الأصل فيه أن حكم الكافر الأصلي الذي يعني لا تشرع عيادته إلا لهذه المصلحة. لكن يفرض بعد ذلك مسألة أخرى، وهذه دائما ينبغي أن تعرف، وهو أن المبتدع المتلبس ببدعة مكفرة أنه لا يكفر حتى تقام عيادته. ولكن نحن ذكرنا في مسألة الصلاة والذبائح والنكاح أنه وإن لم تقم عليه الحجة فإن الأصل هو أن لا يعتد بكافر في الصلاة، ولا تؤخذ ذبيحته من تلبس بالكفر وإن لم يحكم عليه. وأما مسألة العيادة فإنه لا يضيق فيها، يعني مسألة العيادة فإنه لا يضيق فيها لأن إسلامه محتمل. ولو كان كافرا في الأصل فإن عيادته يعني مشروعة، بخلاف الكافر لو تيقن كفره فإنه لا تؤخذ جريحته إذا كان من أهل الردة، ولا يصح أيضا مناكحته. وأما هذا المبتدع وأما الكافر فعيادته مشروعة، فإذا لا يضيق في هذه المسألة إذا كان متلبس بالشرك أو بالكفر ولم يتبين لنا أنه قامت عيادته، فقد يعطى حكم المسلمين. كما أن في الكفر لم نحكم عليه بالكفر، فكذلك هنا في باب العيادة يعني لا يضيق في هذا، وإنما يكون هنا الحكم يتنزل على من كفر ببدعته وقامت عليه الحجة بذلك. وأما ما دام أن الأمر فيه محتمل فإنه لا يضيق في هذه المسألة. فيبقى النهي، ولهذا جاءت الآثار عن سلف النهي عن عيادة هؤلاء القدرية ومن بلغوا ببدعهم حتى الكفر في الجهمية وغيرها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: القدريه مجوس هذه الامه، فان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال في القدريه: اولئك شرار هذه الامه لا تعودوا مرضاه ولا تصلوا على موتاه. وروى الادبي عن مجاهد رحمه الله انه قال: القدريه مجوس هذه الامه ويسودها، فان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم. وروي أيضا عن ليس بن سعد رحمه الله أنه قال في المتكئ بالقدر: ما هو بأهل أن يعاد في مرضه، ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته. وجاءت المدونة عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال في القدرية والإرادية: لا يصلى على موتاهم ولا تدفع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم. وقال أبو ثور رحمه الله: وقد سئل عن القدرية: هؤلاء القدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم. وعن بكر بن الحارث رحمه الله أنه قال في الجهمية: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن الربيع بن سليمان رحمه الله أنه قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال غير هذا فإن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تشهدوا جنازته، كافر بالله العظيم. فدلت هذه الآثار عن السلف على ما دل عليه الحديث من المنع من عيادة القدرية، وكذا الحكم في الجهمية وفي غيرهم ممن بلغوا حتى الكفر من أهل البدع على ما صرحت بذلك بعض الآثار، فإن كل هؤلاء لا تجوز عيادتهم للنهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعده عن عيادتهم. وإنما يستثنى من ذلك ما دلت عليه أدلة من جواز عيادتهم في بعض الأحوال، فأن تتحقق بعيادته المصلحة راجحة على ما تقدم بيانه في الحالتين المتقدمتين. وبهذا يكون قد اتضح الحكم في عيادة المحكوم بالكفر من أهل البدع بعد هذا العرض للنصوص وأقوال أهل العلم في المسألة، والله تعالى أعلم. نعم، إذا هذا هذه النقول عن السلف، هو لما دل عليه الحديث والنقول تدل على أن هذا هو الأصل في المبتدع الفاسد، أن عيادته غير مشروعة، وهذا بخلاف عيادة المبتدع، فالأصل فيها المشروعية، والمانع منها هو وجود المصلحة. وأما هنا فالأصل في عيادة هؤلاء هو المنع، والمبيح لها هي المصلحة. فينبغي أن يفرق بين الأمرين، بين من أصل فيه الإباحة وبين من أصل فيه الحظر والمنع، وإلا فقد يلتبس الأمر فيقال لا فرق بين هذا وهذا إذا كان هذا مقيد لمصلحة. نقول الأصل هو المنع في عيادة الكاتب ما لم تتحقق المصلحة، والأصل في عيادة المسلم هو الإباحة بين المشروعية والأجر والثواب في ذلك ما لم ترد المصلحة المانعة من العيادة. وأما إن كان المبتدع لم يبلغ ببدعته مبلغ الكفر وإنما هو محكوم له بالإخلاق فإن عيادته جائزة، بل إن عيادته في مرضه من جملة حقوقه على المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العار. فالمبتدع هنا له حق العيادة ما دام أنه مسلم، ولا يمنع ذلك الحق طبقه بالبدعة أو بغيرها، وإلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فضل الله السيلاني: وجاز عيادة الفاسق على الأصح، لأنه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين. وهذا إن كان المبتدع غير معلن ببدعته، أما إن كان معلنا لها فلا بد من الإنكار عليه، ومن ذلك ترك عيادته هجرا له ليتوب. قال ابن مفلح رحمه الله: قال الخلال: قال أبو عبد الله: يهجر أصحاب المعاصي ومن طارد الأعمال الردية أو تعدى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على معنى الإقامة عليه أو الرد. قال ابن مفتح رحمه الله: قال الخلال: قال أبو عبد الله: يهجر أصحاب المعاصي ومن طارق الأعمال الردية أو تعدى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على معنى الإقامة عليه أو الإبرار. وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة ثم لم يكاشف بها ولم يلق فيها جلباب الحياة فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين والإمساك عن أعراضهم وعن المسلمين أسلم إلى أن قال. وذكر غيره في عيادة المبتدع الجاهلي في روايتين: وترك العيادة من الهجر. وقال الفروزي رحمه الله في شرحه لعبارة صاحب الإقناع: وتسن عيادة المريض غير المبتدع ومثله من هجر بمعصية. نقل حسن نقل حبل إذا علم الرجل أنه مقيم على معصية لم يهتم إن هو جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا عليه ولا كثرة من صديق، وخرج فيه من لا يجهر بالمعصية فيعاد. ونقل الإمام الشاطبي ضمن ما ذكره من الأحكام المستنبطة من نصوص السلف في حق أهل البدع ترك عيادتهم هجرا لهم. قال: الثالث عشر: ترك عيادة من ظاهر وهو من باب الزجر والعقوبة. فظاهر من كلام أهل العلم أن الأئمة كانوا يتركون عيادة المعلنين للبدع والمعاصي من المسلمين، وذلك من باب الأجر والعقوبة لهم للرجوع بهم إلى جادة الدين بعد انحراف عنها. ولا ينبغي أن يفهم أن ترك السلف عيادة المجاهلين للبدع والمعاصي من المسلمين لغير الهجر والتهديد، فإن السلف مجمعون كما تقدم على مشروعية عيادة مرضى المسلمين، فلا وجه لترك عيادتهم هنا غير هجرهم وزجرهم عن البدع والمعاصي. ولهذا لم ينه السلف عن عيادة غير المجاهلين من أهل البدع والمعاصي، مع أن بدعهم ومعاصيهم قد تكون من جنس بدع المجاهلين، لأن غير المجاهلين لا يشرع قدرهم. نعم، هذه في حكم عيادة المبتدع المسلم. والأصل في هذا أنه ما دام أنه مقطوع بإسلامه فليس هناك ما يمنع من حقه على أخوانه، ومن ذلك العيادة في مرضه إذا مرض. وهذا أصل مقرر أن كل من ثبت إسلامه ولم يشك في إسلامه فإن حكم الإسلام باطل في حقه، وكذلك ما يترتب على هذا الحكم من سائر يعني الحكم. ولا ينبغي أن يظن أو يعتقد أن من وقع في البدعة أن له حكم جديد يعني خارج عن الأحكام، فإن أحكام الشرعية شريعة مبنى على قسمين، على الكفار وعلى المسلمين. فالمسلمون لهم أحكام والكفار لهم أحكامه، وهناك مسائل قد يستغنى بها تأدية بعض الحقوق لمصلحة، أو أحيانا يعني تألف بعض الناس ببعض الأشياء التي ليست من حقوق من باب المصلحة. فإذا هذا الذي ينبغي أن يعتقد أن المبتدع ليس هو قسم ثالث، وإنما حاله إما الإسلام أو الكفر. فإذا ثبت إسلامه فليس هناك ما يمنع الحقوق. ومن هنا تندفع الشبهة عند بعض من يظن أن المبتدع لا يجوز التراحم عليه، ولا تجوز قيادته، ولا تجوز الصلاة عليه، ولا تجوز ممارسته. فهذا هو الصحيح، إذا كان مسلم فلو أحكم المسلمين. وأما ما ورد من أجل إذا مرض، فلاحظوا أن السلف دائما يعلقون على هذه المسألة على من كان معلنا ببدعته أو جاهيا، ولهذا ذكروا هذا حتى في العاصمة، قالوا إلى من جهر بالناس. وهذا سببه أن كل من أظهر المخالفة كالمجاهر بالمعصية، كذلك ما ذكر الإمام أحمد أنه إذا كان يعني يتستر عليها فإنه لا ينكر عليه، لأن المتستر لا ينكر عليه في بدعة أو معصية، لكن إذا أظهر بها ودعا إليها والدعوة يعني فوق الإقامة أو جهر بالمعصية فهذا لابد من هجر. ومن الهجر ترك العيادة، لابد من الهجر من الإنكار عليه، وقد يكون الإنكار عليه من باب الهجر أو التأييد. إذا ينظر في هذا، لكن المانع أو أن الحكم المبرر بترك العيادة ليس هو أنه مشبوه في إسلامه أو أن زيارته لا تجوز. ومن هنا يتبين تشنيع بعض يعني طلاب العلم الآن على من عامل بعض أهل البدع بهذه المعاملة، مثل العيادة أو الصلاة عليه أو التراحم عليه، يظن أنه خرج من السنة بترحمه على هذا المبتدع، أو بزيادته لهذا المبتدع، أو بتراثه على هذا المبتدع، أو بالصلاة خلف هذا المبتدع. فإذا كان مسلم ليس هناك جنس ثالث غير المسلم أو الكافر بالنسبة إلى الأحكام، فهو مسلم. فإذا كنت تخطى بالإسلام لا يمكن يعني أن تأتي بحكم جديد في مبتدع. فأحكام الدين من حيث الأصل في العموم إما أن يكون كافر فهو في النار، وإما أن يكون مسلم فهو في الجنة، ما أنه إلى الجنة حتى ولو كانت تؤجره. كذلك أحكامه في الدنيا هذا الأصل لا بد أن يكون، وإن لم يضبط هذا الأصل فنبقى في فتن وتناقض وتهاجر، وحتى أنه من يقرر هذه المسائل كما تلاحظون في أدلتها من الكتاب والسنة يشنع، ويأتي إنسان يقرأ كلمة لا يدري معناه يقول فلان مبجح، فلان ضيع الدين، وهم ما يدرون أن هذه النصوص دلت على هذه الأحكام. وأنتم تلاحظون في كل فصل من هذا الكتاب والحديث يطول، وليس هذه المسألة ممكن يعني أن تبين لنفسه في كتابه في كذلك مسألة عظيمة، لأن الفتنة أعظم. فتلاحظون أنه في كل مسألة يبدأ بذكر الأجلة من الكتاب والسنة على أصل المسألة. كما عرفنا حكم عيادة الكافر وأنه مشروع، ولو جاء الآن من يشنع في عيادة المبتدع يعني سواء كان مسلما أو كافر فقيل له عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب بأي شيء يجيب؟ يقول لا هذا أهون. بعضهم يقول هذا، يقول الكافر هذا معلن وهو ظاهر للكفر، لكن المبتدع المسلم هذا متستر وهذا عدو متخفي ويأتي بأمور عجيبة. فإذا نحن ننظر إلى الحكم، يعني ننظر إلى الأصل في الحكم، فهذا مسلم الأصل فيه أحكام الإسلام. ولهذا نفس شيخ الإسلام في مسألة الصلاة على هؤلاء كما سيأتي أنه لا يجوز للمسلمين أن يجمعوا على ترك الصلاة على مسلم ولو كان من أصدق الناس. وهذا ما أتى به شيخ الإسلام من عنده، وإنما استدل عليه
بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فالذي ترك الصلاة على المخالفين هو الذي قال صلوا على صاحبكم وما منعوا من الصلاة عليه. فإذا ينبغي أن تعرف هذه المسألة، وأن المبتدع المسلم ولو كنا بمشروعية يعني ترك عيادته فإن هذا لا يعني أن العيادة له في حق بعض من لا يرى أجره أنها غير جائزة. ينبغي أن يعرف هذا أن الأصل في عيادته أن مشروع، بل إن من يعوده قد يحتج بالأصل ويقول الأصل عيادة المسلم وتكون حجته قوية، لكنه ليس له أن يحتج بهذا الأصل على ما من يرى يعني ترك العيادة لمصلحة أيضا وهو الأجر. أما الذي يحتج بأن هذا المبتدع أنه لا تجوز عيادته فإنه يقابل بالأصل، يقال هو مسلم فيقال له هل تبقى بكفرك؟ فإن تبقى بكفرك خرج النزاع إلى مسألة بعيدة، وإذا قال هو مسلم فما الذي يمنع من عيادته؟ ويبقى بعد ذلك النظر في المصلحة. فإذا ينبغي أن تعرف الأحكام الشرعية، وأما تقديم المصالح كون فلان يرى مصلحة هذه مسائل ترجع إلى نظر الناس وإلى اجتهاده، ولكن المهم هو أن نضبط الأصول. فإذا ضبطت الأصول بعد ذلك يبقى اجتهاد الناس في تحقيق المصلحة من عدمها مسائل اجتهادية بين الناس، وليس الاختلاف هنا في الدين وإنما هو في النظر إلى المصالح والمفاسد بحسب نظر الناس.
وإنما جرى التنبيه على هذا الأمر دفعا لما قد يتوهم البعض من أن ترك السلف عيادة بعض أهل البدع ونهيهم عنها لأنها غير جائزة وأنها محرمة، وهذا غير وارد في مذهب السلف. فإنه ليس كل من ترك السلف عيادته أو الصلاة عليه أو غيرها من الحقوق من باب الأجر والتأديب له يكون ذلك محرما محرما لعيادته أو الصلاة عليه من غيره من المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو سجود فجرا عنها لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له صلوا على صاحبكم. وكلام شيخ الإسلام وإن كان في حكم ترك الصلاة على بعض المتظاهرين بالبدع والمعاصي إلا أن الحكم عام في كل المسائل المتعلقة بحقوق المسلمين على بعضهم، وهو أن ترك شيء من هذه الحقوق من قبل بعض أهل العلم والسلطان حجرا لبعض المتلبسين بالبدع والمعاصي لا يعد ذلك محرما لفرض شيء منها له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على بعض الناس حجرا لهم ولا يمنع من الصلاة عليه، بل أمر المسلمين بالصلاة عليه. وبهذا يظهر أن ترك السلف رضوان الله عليهم عيادة بعض المعلنين للبدع لا يعد محرما لعيادته، فلا يسقط به أصل مشروعية عيادته ما دام أنهم مسلمون.
نعم، هنا ينبغي أن يعرف من يعني تحرم عيادته ويقال عيادته محرمة، وبين من يقال تسرق عيادته لمصلحة. ولهذا الشخص قال: إذا ترك الإمام أو أهل العلم أو الدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه أو للصلاة، لم يكن ذلك محرما. وهذه مسألة ينبغي أن تعرف، يعني من تترك الصلاة عليه أو يترك الاستغفار له أو تترك عيادته ليس هذا محرما بهذه المسألة، ولكن الترك هنا بمصلحة. فإذا رجع الأمر إلى المصلحة بقي بعد ذلك الاختلاف في تقرير هذه المصلحة، فمن رأى المصلحة في العيادة فله أن يعود، ومن رأى المصلحة في الترك فله أن يترك. وأما أن يقال أن عيادة هؤلاء محرمة وأنها لا تجوز وأن هذا تضييع للدين فهذه مخالفة السنة، هذه المخالفة للسنة. وقد يخالف الرجل السنة وهو يظن أنه من أقوى الناس بها، والمشكلة الجهل بالسنة وعدم يعني فهم هذه المسألة. وهذه المسألة من أدب ما يقول، ومن قرأ كتب السلف وعرف مقاصدهم تبينت له هذه المسألة، لأن في كثير من المتأخرين أخذوا في بعض العمومات وظنوا أن هذه أحكام عامة في أهل البدع، وهذه مسألة خطيرة. إن لم يرجع إلى هذه الأحكام وتربط العثار عن السلف بالأصول الشرعية وبالأحكام الشرعية تكون هناك فتنة. ولهذا لما ظن البعض أن هذه الآثار بمعزل عن النصوص لا تكاد تجد في معاملة أهل البدع أن بعض هؤلاء لا يذكر النصوص عن السلف، آثار السلف، ولا يكاد يذكر الحديث. وهذا سواء يستشعروا أم لم يستشعروا يظنون أن هذه الآثار بمعزل عن النصوص، وهذه مشكلة. يعني النصوص ليست، الآثار ليست مفارقة للنصوص، بل ينبغي أن نحتج يعني في المنع من عيادة أهل البدع وفي عيادتهم وفي غيرها بالأدلة الشرعية لأنها مبينة. وتأتي بعد ذلك القواعد والضوابط المبينة لهذه النصوص على ضوء فهم أهل العلم، ما هو شيء جديد، هذا كله مقرر في كتب أهل العلم، لكن العبرة في القراءة والرجوع إلى كلام أهل العلم. يعني الإمام أحمد الذي تنقل عنها الآثار ويحتج بها الليل والنهار في التشريع على بعض من يقرر غير أحسن، هو الذي ينقل كلامه يعني في هذا الكتاب وفي غيره، وهو الذي نقل كلام الشيخ الإسلام وهو المحقق يعني بعلم السلف يعني في هذه المسائل. يعني هذا الكلام الشيخ الإسلام ينبغي أن يوقف عنه ويتأمل، يعني كلام الشيخ الإسلام التفريق بين ترك العيادة للتحذير وبين ترك العيادة للمصلحة، وأن ليست محرمة في الأصل.
والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم اليوم في موقفه من عيادة هؤلاء أن ينظر في المسألة بنظر ثابت مدركا لما يترتب عليه فعله من عواقب قبل أن يتخذ قراره بعيادة مبتدع أو هجره، فإن الحكم في المسألة يختلف من شخص لآخر بحسب أحوال الناس وظروف المجتمع، فإن كان يعلم أن في تركه عيادة مبتدع ما زجرا له عن ابتداعه فإنه يترك عيادته، وإن كانت عيادته في الأرض مشروعة لتحقق مصلحة أعظم من المصلحة المتحققة بعيادته، وإن كان غلب على ظنه عدم ابتداع المبتدع بترك عيادته وأجره فإنه لا يترك عيادته، وإلا يكون فرط في أمر مشروع دون تحقيق مصلحة. فالحكم في المسألة يختلف من شخص لآخر، فقد يكون المشروع لشخص هو أجر ذلك المبتدع في حين أن المشروع لغيره عدم الأجر. وبنظرة عامة في موقف المجتمع الإسلامي من ذلك المبتدع نجد أن المجتمع قد انقسم اتجاهه إلى قسمين، قسم أجره وثقاه وقسم تألفه ووادعه، وكل يدعوه إلى السنة، وهذا مما له أعظم الأثر في نفسه واستجابته للحق بخلاف ما لو سلك معه المجتمع مسلكا واحدا من الهجر أو التأليف، فإن الفائدة من ذلك تكون أقل. ولهذا قامت دعوة الله بخلقه على الجمع بين مسلكي الترغيب والترهيب في الدعوة، وأراد الله منا أن نكون بين الخوف والرجاء لما للأمرين من أثر كبير في استقامة النفوس وخضوعها للحق، والله أعلم. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل بعد أن تم بيانه في كلام السنة من عيادة أهل البدع على ضوء ما دلت عليه النصوص وأقوال السلف في المسألة، فالحمد لله على عونه وتسديده.
نعم، التنبيه هنا في النظر إلى المصر، نحن قررنا الحكم الشرعي ويبقى بعد ذلك النظر في المصر. فمن الناس من يرى أن في عيادة هذا المبتدع مصلحة، وهو في اجتهاده، وهو غير مؤاخذ فيما يعتقد ويجتهد، وهو غير متهم في دينه، وغير يعني متهم في صدقه إذا قال أرى في ذلك مصلحة، والآخر أيضا هو في اجتهاده. هذا بالنظر إلى تفاوت الناس في الاجتهاد، وهذا أمر ملاحظ ومعروف، وعلى هذا فلا يجوز لأهل السنة أن يتهاجروا ويتفاضلوا. يعني كوني أنا لا أرى مصلحة في عيادة فلان، هذا مصلحة أنا أقدرها، وليس هناك نقص أخطأ به في هذا، وإنما مصلحة أقدرها، والآخر يرى يعني عيادته، وليس هناك نقص مقطوع به في هذا. إذا نحن متفقون على الأصل، ولكن نختلف في تقدير هذه المصلحة في عيادة هذا المبتدع بعينه من عدمها. هذه مسألة. المسألة الثانية ترجع إلى هذا الذي يعود هذا المبتدع، فالناس أيضا يتفاوتون، فهناك من هو مؤثر يعني في عيادته ومؤثر في هجره، ومن الناس هو غير مؤثر لا في العيادة ولا في الهجر. فإذا هذا المؤثر هو الذي ينبغي له أن يعود، فإذا عاد هذا المبتدع هو عالم أو إمام أو حاكم، فإذا عاد هذا المبتدع أثر فيه تألفه من السنة، أو أنه إذا هجره أثر فيه وانزجر عن البدعة، فهذا الذي ينظر في النصر. أما إذا كان رجل من عامة الناس وهو لا يبالي به، فالأصل هنا عيادة المسلم، فإذا ترك عيادة هذا المبتدئ ومن غير تحقيق لمصلحة شرعية فإنه فرط في أمر مشروع عن غير مصلحة. مثال ذلك الآن في هذه المساجد العظيمة يأتي الإنسان مثلا عنده مقرب فيصلى عليك فيبقى يعني شاب في آخر المسجد يقول لا أصلي على هذا المبتدئ وهو يعلم أنه مسجد. أي مصلحة تحققت؟ وهل يعرف هذا الشاب يعني عندما سألت ما يعرف، وإنما فرط في أمر مشروع وهو غدر الطاعة الغير المسلم. بل ذكر شيخ الإسلام أنه يشرح للعالم والحاكم يعني ترك الصلاة على هؤلاء مع الاستغفار له في الباطن، لأن الذي منع من الصلاة عليه في الظاهر هو تحقيق المصلحة. أما أن يكون شخص لا يبالي به ولا يعرف وهو إنسان مغرور ولا يعرف ثم يقول لا أصلي عليه، فمن انتفع الناس في ترك الصلاة أو قد اتهم المسلمين، فهذا لم يفرط في أمر مشروع. وكان السلف يحرصون على مثاقيل الدفع من الأجر، يعني غضب عن الصلاة المسلم الذي ورد فيها ما ورد، ثم أيضا من النصح للمسلمين حتى لو كان مبتدع مسلم معه التوحيد، وهذا هو الفارق العظيم الذي فارق به المسلم فالمشرك فهو من أهل التوحيد وهو متبع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه خالف، فأنت تحب نجاته يوم القيامة. ولهذا عفى الأئمة، قال الإمام أحمد لا أحب أن يعذب مسلم بشبهه، فهذا من سلامة صدر المسلمين حب الخير لهم أن يحب أن ينجو فلان وأن يغفر الله عز وجل فلان، وهذا من أعظم ما استمرت عليه القلوب في سلامة الصدور للمسلمين. وإلا فمن الذي كلمة من الذنوب والمعاصي؟ نحن لدينا ذنوب ومعاصي، لكن هذه المخالفات بالمعصية وهذه في البدعة. وقد يكون أحيانا المبتدع بالنظر إلى البدعة لا يعلم، ولهذا كثير من أهل الاستقامة يقع بالبدعة وهو لا يشعر، بخلاف المعاصي لا يكاد يقع فيها إلا أهل المعاصي والتفريط. فإذا لابد من النظر في هذا الذي يعود المريض أو لا يعود، فإذا كان لا يبال به ولا يعرف ليس هناك ما يدعو لترك العيادة هذا إلا أن يتضرر هو أيضا في نفسه، هذه مصلحة أخرى. فإذا عاد هذا المبتدع ويخشى أن يتأثر بدعوته أو يجد عنده من أهل البدع من يتضرر، إذا ينظر إلى المصلحة، ينظر إلى المصلحة في هذا الباب. هذا الموضوع لا أخفيكم، شنع من شنع على هذا الكتاب يعني فترة طويلة، ثم لما سألت عن هذا قال بسبب هذا الموضوع، هذا الموضوع هذا المقطع الأخير من هذا الكتاب بسبب هذا. فانظروا بالكلام عندما يترك الفصل كامل كلام أهل العلم ويؤخذ هذا الموضوع، ثم هذا الكلام مبني على ما تقدم، تقرير هنا مبني على ما تقدم. ولو تأمل المتأمل يعني في هذا الكلام لم يجد أنه مخالف لما تقدم من التقرير، لكن مشكلة الفهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والاستقامة على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل هل تجوز زيارة الكافر غير القريب مع عدم رجاء إسلامه ولم يكن جاره إذا توفر فيه شرط الزيارة وهو أنه لم يقاتل ولم يخرج؟
هنا ينظر للمصلحة، قد تكون هناك مصالح يعني لا تظهر لنا، نحن ما دمنا علقنا الأمر في مصلحة شرعية دائما ينبغي أن يتنبه لمسألة، وهو ينبغي أن تعلق الأحكام الشرعية على الأوصاف الشرعية. هل المصالح الشرعية محصورة فيما ذكر؟ ليس بالضبط. قد يعاد هذا الكافر ويتألف قومه، قد يعني يتألف هذا وتدرك فتنة على المسلمين يعني بسبب عيادة هذا الكافر المبتدع أو غيره. إذن المصالح كثيرة، وخاصة في هذه الأزمان يعني في قوة أهل البدع في ضعف أهل السنة سلط على الكفر اليوم، فإنه لابد من النظر إلى هذه المصلحة. إذا الأمر معلق على مصلحة الشرعية، متى ما تحققت هذه المصلحة فإن الزيارة مشروعة، ومتى ما عدمت فهي منتهية. وأما أن نأخذ بعض الصور ونقول إذا لم يكن هذا الكافر قريب ولم يكن له رأي ولم يكن صاحب احتواء وإحسان فلا نأتي بحكم معلقة على أوصاف يعني نحصر المصلحة بها، فالمصلحة هي فوق ما يعني ذكر من الأمثلة.
بارك الله فيكم. يقول السائل المبتدع غير المعلن ببدعته هل يشرع أجره خاصة إذا وجدت المصلحة؟
نعم، ذكر العلماء أن الأصل أن الذي ينكر عليه، بل هذا الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى، قال العلماء هو بمعنى في من علم، من علم المنكر. وأما الذي يتستر على مخالفته فلا يشرع الإنكار عليه. وكل ما يترتب يعني على الإنكار من الهجر وغيره كانه غير مشروع في حق هذا. ولهذا اختلف دائما على يقولون الداعية المستعد المعلن بجسده، أما المتكسر بجسده فإنه لا ينكر عليه. والأصل في هذا هو قاعدة شرعية، وهو أن أحكام الدنيا يعني وما ورد من الأحكام ليست هي وضعت للعقوبة في الأصل، بل حتى العلماء اختلفوا في مسألة الحدود، هل وضعت للعقوبة أم أنها زواج فقط؟ فالأصل في أحكام الدنيا أنها لتحقيق يعني مصالح المسلمين، وإلا لو كان الأمر كذلك لم يعاقب مخالف على مخالفته في الدنيا، لأن الجزاء يوم القيامة. فكثير من الناس لا يتنبه لهذه المسألة، يقول لا هذا كيف نترك هذا المتفكر على بذاته، لا بد أن يعاقب. أيضا إنكارنا على المجاهر ليس هذا لأنه عقوبة تنزل عليه، عقوبة يوم القيامة، بل إنه أحيانا قد يتألف. فهل هذا يعني أنه مكافأة له؟ أن المرتدع الذي يبتدع نكافئه بأن نتألفنا في شيء من المال ونعوده ونريده في الكلام؟ إذا أحكام الدنيا ليست فيها ثواب وليست فيها جزاء وعقوبة، وإنما هي لتحقيق مصالح، لأنه لو ترك هؤلاء لانكسر شره وفتنته، فلا بد من حماية المسلمين من شره وعدم انتشارهم، فهذا هو الأصل. فالمتستر أمره إلى الله يوم القيامة، ولهذا أعمال القلوب أيضا أمرها إلى الله عز وجل، من أظهر الخير يعني عومل به، ومن أظهر الشر يعامل به، ولا ننقب عن قلوب الناس، أمرهم إلى الله عز وجل. فإذا الدنيا ليست دار جزاء ودار عقوبة، ولو شاء الله عز وجل يعني أن يعاقب أهل الدنيا على معاصيهم لتولى الله عز وجل عقوبتهم بما ينزل عليهم من العقوبات التي هي مقدرة من الله عز وجل. فينبغي أن نتنبه لهذه المسألة، ولهذا لسنا مسؤولين عن يعني عقوبة هؤلاء إلا ما ورد في الحدود، إذا رفعت إلى الفاسق فلا بد من عقوبة هؤلاء، وهذه أيضا فيها رد وفيها يعني هي جواد وزواج كما قال العلماء.
لكن الشيخ الذي يهجر المبتدع أن يستر يريد مصلحة هذا المبتدع حتى لو لم يكن له أثر على غيره من
الناس، الذي يهجر نحن قل لاحظ الآن كلام يهجر المبتدع المتستر، من أين عرف أنه مبتدع؟ لا نقول نسبي، نرجع إلى الأحكام الشرعية، من أين عرف أنه مبتدع؟ هل بالتجسس أو بظهوره؟ إذا ظهر ليس متستر. إذا رجعنا إلى حكم، ليس هناك شيء مبتدع متستر تعلمه. فإذا كان متستر غير معروف لكن قد يعرف عن طريق ماذا؟ تجسس، هذا الذي ينهى. أما إذا أظهر هذا مو متستر، إذا علمت أنت أنه مبتدع هذا مو متستر، هذا حكم وحكم المعلم من ظهر عليه. فإذا يعني ينبغي تنبه المسألة، المتستر هو الذي يتجسس عليه، فهذا الذي لا يكره عليه. أما إذا عرفت أنت فإنه لا يمكن أن تقول أنه متستر، بل أنت عرفت من غير تجسس ومن غير يعني تكون هذه المعرفة بطريقة المشروع. إذن ينبغي أن نعرف تعرف هذه الألفاظ وأن تعرف مخصصة، لا يمكن أن يكون متستر وتعلمه أنت إلا عن طريق التجسس أو يظهر فهو ليس بمتكلم. التجسس أنواع، التجسس ليس التجسس البدني والتقنب، التجسس حتى على الكتب يأتي يقلب الكتب الليل والنهار من أجل أن ينقب، التجسس تنقيب، تنقيب على الأخطاء، يقرأ الكتاب لا يقرأه للفائدة وإنما والعياذ بالله يتتبع الأخطاء، هذا أخطر ما يكون، ويتتبع الإنسان لا ينفعه ليعرف أخطاءه. هذه من أعظم الفتنة التي وقع فيها من وقع يعني من أهل البدع، ولكنهم يتفاوتون، أهل البدع الآن يظهر فيهم التجسس على الحكام والعلماء والصيد الطعام، وهؤلاء يتصيدون أهل السنة وطلاب العلم ويقولون أنهم على طريقة السلف وعلى منهج السلف، يجسسون يعني تصيد أخطاء مسلم سواء كان حاكما أو محكوما أو عالما أو غيره، هذا لا يجوز. وأما إذا ظهرت فقط أنت قرأت الكتاب وتبين لك الخطأ، هذا يجب أن تناظر يعني الفاسد وفق ضوابط معروفة، لا يجوز إشاعة هذا، بين له فإذا انتشر الكتاب ولم يرد على خطأه بين أن وفق الضوابط الشرعية على قدر انتشار هذا الخطأ والكتاب بين هذا الخطأ ولا يسعك غير هذا. وإذا طرحت هذا فأنت آسف، هذه الضوابط ما يمكن التنازل عنها، ووالله ما أحد سلف هذه المسألة من الشدة على المخالفين إلا قصر في من يدعي ولايتهم مثل ما يشتد على المخالفين. وبهذا نحن نستوي عندنا، والله لو كان الكتاب لإمام العلم الإسلام وأن يقول لي أحد طلاب العلم المعاصرين في معاملتنا إلى الأخطاء التي وجدت فيه، فإذا وجد الخطأ في الكتاب لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه لا يجوز لك أن تكتب هذا الخطأ ويشيع في الناس ولا تبين، فليجب أن تنبه على هذا الخطأ، وهذا لا يعني تنقص. وأما أن نجعل الناس على قسمين، شخص يشنع عليه بأي خطأ وآخر مهما كان خطأه لا هو إمام، هو إمام وهذا مسلم، لا يجوز عليك التشنيع على المسلم ولا يجوز تنقص العلماء، إذا المسائل تضبط بالضوابط الشرعية. ومن رسخ يعني هذا المنهج والارتدام فيه فهو عاقل، لكن العبرة بالفهم والتوفيق أيضا بعد الفهم، يعني كثير من الناس قد يعرف الحق لكنه لا يستطيع ضبط النفس. ثم هذا المنهج منهج عظيم والله، وواضح أنه لا يمكن أن يوقع المسلم في حرج ما دام أن الناس يعرفون أن له طريقة واحدة لا يفرق بين فلان وفلان. يعني لو كان الكلام هذا للإمام أحمد أو لمالك أو لابن المسيب أو لأحد الأئمة يقاس بالأدلة في الكتاب والسنة. نعم نحن نستهل أنفسنا أمام كلام السلف، لكن إذا تبين الخطأ البين واضح ننضبط. وكثير من المسائل ما عرفناها لأن باجتهادنا عرفنا خطأ أحمد أو مالك، وإنما باجتهاد أقران من أهل العلم، فإذا تبين لك الخطأ نفعل ولا يعني هذا التنقص فعلا. وإذا كان أيضا طالب علم صغير من المعاصرين الأصل فإنه لا يجوز التشنيع عليه، وإنما نسلك هذا المسلك يعني مع كل مسلم يعني نصحا لله عز وجل، ليس تشحيا أن تتكلم عن فلان وتسكت عن فلان، وفلان مهما كان كلامه فهو مذكور، وفلان مهما تكلم كلامه خاطئ، مهما يعني تكلم ومهما استدل فهو لا يشهد الا خير. واصبح لنفسنا يعني العبارات يعني مبتدع متستر وكذا متستر متستر، هذه دائما تطرق يعني، واصبح تطرق هذه الاحكام يعني على المسلمين ان الاصل فيه السلامه، يقول له هو متستر ومخالف، من حين عرفت انه متستر وحكمت عليه بهذا الحكم.
بارك الله فيكم. يقول السائل ما المراد
بالمجاهرة للمعصية؟ المجاهرة هو أن يظهر المعصية، إذا أظهرها فإنه يستفصل عن أمره، يقال له لما، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في محاضرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع معاملة المخالفين أنه يسأل لما فعل، فيسأل المجاهر بالمعصية هذا قد يكون جاهل، يكون يعني غير عالم متأول، يقال له لما فعل، ألا تعرف هذه المخالفة؟ فإذا تبين أنه مخالف وأنه مجاهر فيها وهو يعلم أنها ناقصة فهذا هو المجاهر. وأما إذا كان متستر عليها وأنت ما عرفت إلا التجسس أو اطلعت على بيته بغير طريق مشروع أو فتشت في أوراقه أو في كتبه أو في بعض ما يختص به، ولهذا كان السلف يحذرون من القراءة يعني في كتاب الرجل من غير إذنه، لأن حرمات المسلمين عظيمة، لا يجوز التجسس، لا يجوز أن تطلع، لا يجوز أن تأخذ الجوال وتغسل يعني ما في الجوال من الرسائل ومن الأرقام غيره، يعني باب واضح جدا الآن فتن، يعني حتى الآن أصدر بعض يعني أصدرني أحد الأخوة أن معه كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه، فقال له أحدهم قال أنا أراك يعني تحضر هذا الكتاب، لما تحضر؟ قال استفيد، قال لا أنت ما أحضرت هذا الكتاب إلا لوجود شبهة الإيمان عندك، يعني جدا ما بقي يعني أكثر من هذا، يعني أخبرني شخص ثقة هو رجل حافظ لكتاب الله، بل أنه يدرس التجويد محافظ على، وما أعرف إلا بالسنة، لا أعرف إلا بالسنة. فقال لي هذا الكلام، قال أنت ما أخبرت هذا الكتاب إلا لوجود شمعة في المسجد. يعني وصل الأمر لفتنة عظيمة، يعني ما يتصور يعني حتى وإلى أي شيء، يعني يظنون هذا أنه من الغيرة على الدين ومن الغيرة على السنة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لغير ولي الامر ان يلزم الناس بهجر المخالف، ام لا بد ان يهجر البعض ويتالف الاخر؟
نعم، هذه مساله مهمه فعلا. لا يعرف يعني في تاريخ الامه ان عالما امر بهجر مخالف من المخالفين واجمعت الامه على هجره. ولهذا لما يعني ناقش في هذه المساله قلت فيما قالت، فأنا أريد أن تذكروا لي مثالا واحدا لعالم من العلماء، الإمام أحمد أو من قبله أو من بعده أو ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو العلماء، هجروا عالما، هجروا مخالفا، ثم أجمعت الأمة على حجر، أو أنسبوا الناس أو أفتوا باجتماع الناس على حجر. لم نجد مثالا واحدا إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر سعد بن مالك وأمر بهجرهما وهجرهما الناس، أو الإمام كما هجر عمر الصديق بن عسل وأصبح ينتقل في الأمصار لا يكلمه الناس إجابة لأمر الصديق. كذلك ولي الأمر إذا أمر بهجر أحد المخالفين فإنه يستجب له. أما الآن عالم يجتهد في هجر فلان، فإنه لا يجوز له أن يفتي الأمة كلها بهجر فلان، وإذا فعل ذلك فهو مخالف مهما بلغت درجته في الأدب. ونحن نريد أن تبين هذه مسألة الأدلة، ويأتي بمثال واحد لأحد الأئمة يعني هجر وامر الناس بهجر هنا، وانما كان الامام احمد يهجر بعض المخالفين، وكان بعض المقربين من الامام احمد يامرهم بمقاطعه فلان. واما ان يصدر فتاوى في الامصار ان يهجر فلان فان هذا ما حصل من الادله، لانهم يعرفون ان الهجر هنا لمصلحه من هو في مثل درجه هذا العالم من العلماء من طلاب العلم، قد يامره قد دعوا فلان، أو أن تكون أيضا أن يكون الهجر لمصلحة المهجور، لمصلحة الهاجر. هذه مصلحة لا ينازع فيها، أن الهاجر إذا كان يتضرر باتصال بالمخالف فإنه يوجه إلى هجره مطلقا وليس هناك تفصيل، ولكن الهجر لمصلحة المهجور فإنه لم يقل أحد من الأئمة بإجماع الأمة على الهجر بفتوى عالم، لأن الناس يتفاوتون. فكيف يعني يجمع الناس على الهجر وفي الأمة من ينتفع هذا المخالف بالاتصال به وبعيادته وبمناصحته؟
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يفهم من كلامكم بارك الله فيكم أن الهجر وترك عيادة المبتدع لا يتصور إلا ممن كانت له مكانة ووجهة في المجتمع؟
لا، لمصالح كبيرة ذكرت أنا في سيأتي لمسألة الهجر أن الهجر لمصالح، الهجر لمصالح عامة. الكلام الذي يدور في الهجر لمصلحة المهجور وهو ينظر في مصلحته، وأما الهجر لمصلحة الأمة وهو أن يهجر ذلك مخالف حماية للأمة من شره وفساده، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين، هذا مات والغاد الذي غدا من الغنم، هذا مات ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولا لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة عليه؟ لمصلحة الأمة. يقول شيخ الإسلام عبارته دقيقة، يقول: حتى ينزجر الناس عن مثل فعله، حتى ينزجر الناس عن مثل فعله، إذا هذا لمصلحة الأمة، هاجر لمصلحة الأمة. المقصد الثاني الهجر لمصلحة الهاجر، وهو أن بعض الناس إذا اتصل بهذا المخالف تضرر في دينه، فهذا يوجه إلى عدم الاتصال به ومجالسته ولو كان هذا المهجور ينتبه، لأن نجاة النفس مقدمة على طرف نجاة الغير، وأما بمصلحة المهجور فينظر في ذلك المصلحة، والمصلحة ليست مقيدة لأن يكون عالم، قد يكون قريب، قد يكون إنسان ليس له مكانة في العلم وليس إيمان، ولكن بينه وبين هذا مودة، فلو هجره أثر فيه، أو لو عاده أثر فيه، أو قرابة، أو أنه ليس أو ذلك، إلا أن هذا المبتدع أو هذا المخالف يعني يحب هذا الرجل، ويعني يرى أن فيه طرف، ويرى أن فيه، إذا يرجع إلى المصلحة، هل هذه القيادة في هذا المخالف أو الاستفادية فيها مصلحة لا أم لا؟ سواء كانت هذه العلة راجعة إلى حاكم والإمام له مكانة أو إلى عالم أو إلى قريب أو إلى جار أو إلى مصالح أخرى.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يجاب على من يقول إن المبتدع المسلم أخطر على المسلمين من المشرك لأنه متكبر فلا تجوز عيادة المبتدع بحاله؟
هذا الكلام فيه تفصيل وبعض هذا الكلام له وجه. الإمام أحمد سئل عن القدرية، يعني هل يقاتل معهم وسيأتي في الجهاد مع الذين، فقال لا. فسئل عن القتال مع اليهود والنصارى فقال نعم. فقيل له: لما قال هذا يغتر به المسلمون؟ يعني المبتدع الذي ينتشر الى الاسلام اذا كفر ببدعته او لم يكفر فانه يغتر به اهل الاسلام. فاذا جاهدت مع ولي هذا كما اغتر به ببعض اهل البدع بغلاه اهل البدع من اغتر من المسلمين. يعني انتم لم تلاحظون في بعض الزنادقه من يعني غلاه اهل البدع لما اخطوا مره بقتل احد الزنادقه يعني الناس حمدوا لهم هذا، حتى ان الناس قسموا على الرافضه لما افتوا بقتل هذا الرجل. ويعني سمعت باذني تنام الناس على هؤلاء وانهم لديهم غيره. انظروا الى فكره الناس عندما ياتي المبتدع ويظهر بالناس الان يعني بغضه لاعداء الاسلام، كما ان هؤلاء يلعنون الان الكفار، يلعنون امريكا وغيرها، فتجد الناس يعظمونه ويشكونه لانه يغتر به الناس. يعني لكن اليهود والنصارى لا يغتر بهم. وهذا ايضا كما في مساله الاستعانه. الان لو ان الذي قاتل على المسلمين يعني في عند الاستعانه كان بعض القدريه والجهميه والرافضه، والله لا تستطيع بعد ذلك ان تحذر من هؤلاء. فقلت الان كانوا يقاتلون معه. لكن هل لو قاتل اليهود والنصارى كما حصل في الفتنه الاخيره هذه الله يسمى بحرب اخيه، هل الان تضرر احد بالنصارى ولو حذرت من النصارى يقول لك بعض العوام لا تتكلم في النصارى الان كانوا يقاتلون معك؟ ما يقول هذا. ولهذا الائمه يتنبهوا لهذا الامر. فاليهود والنصارى ما يغتر بهم احد، واما المبتدع يغتر به كثير يعني من المسلمين. ولهذا خطرهم على المسلمين اشد من هذه الناحيه، من هذه الناحيه. اما من ناحيه الحكم فلا يمكن لشخص ينتسب الى الاسلام ولديه اخطاء حتى لو قلنا انه كفر ببدعته يكون كالكافر القصري الذي ينتسب لليهودية والنصرانية. إذن ينبغي أن ينظر إلى الكلام وإلى مقاصده. فبالنظر إلى التأثر والنظر إلى الغرر في هؤلاء يحصل بالبدع أكثر من الكفار. ولهذا قال بعض العلماء أن هؤلاء أشد علينا من اليهود والنصارى. وقال ابن المبارك: إنا لنستحيث أن نحكي كلام اليهود ولا نحكي كلام الجاهلية. وبعض الناس سهل من هذه العبارة أخذوا أن هؤلاء أشد علينا من اليهود والنصارى، وبعضهم شن على بعض أهل السنة بسبب هذه المقال. وهذا إنما يقصدون أنه يغتر بهم المسلمون، وأما أولئك لا يغتر بهم. وأما في الحكم لا يكون الكافر الأصلي الذي يعلن الكفر واليهودية والنصرانية والمجوسية كالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بعد ذلك يخطئ وقد يكون متأول معذور عند الله عز وجل.
بارك الله فيكم ونفع الله فيكم.
غدا والدرس رياض الصالحين غد يؤجل للأسبوع القادم لارتباط بدرس الجدة. و يعني أحببت أن أنبه، ومن غاب من الأخوة ينبه، يعني لأن غدا لا يكون درسنا.